ضم الهمزة وبالياء وأفة بالهاء، وهذه اللغات مشهورات ذكرهن كلهن ابن العنباري وجماعات من العلماء ودلائلها مشهورة. ومن أفضلها ما ذكره الزجاج وابن العنباري واختصره أبو البقاء فقال: من كسر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضم اتبع، ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد التعريف، ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفا. وقال الأخفش وابن الأنباري في اللغة التاسعة: بالياء كأنه إضافة إلى نفسه، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن عادة الإمام النووي في شرحه أنه يذكر اللغات وينقل ذلك من بطون كتب اللغة خلافا لشراح، وهذا يقع له أحيانا في أول الباب يضبط اللفظ وما ورد فيه، وأحيانا في آخر الباب كما وقع هنا، ولا داعي للإفاضة في هذا. وإنما المراد أن أف تستخدم العرب هذه الكلمة للاستحقار والاستهجان بما يتكلم به الإنسان، فيقال له أف. أصل الأف أمر حسي تحت الأظافر يسمى أف، فنقل هذا المعنى من المعنى الحسي إلى المعنى المعنوي، إلى الكلام الذي يستحقر والكلام الذي ينكر على وجه فيه نكره، والله أعلم. نسمع.
قال: قوله عن مسافر بن عبد الله هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء،
وهذا من الضبط بالتنصيص كما قلنا أكثر من مرة، وهذا المنهج أصبح ظاهرا جليا بالنسبة لنا. نعم.
قال: قولها تربت يداك وغلت هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان الفاء،
هذه ألفاظ قد تقرأ على أكثر من نحو، ولذا الشارح يضبطها أُلَّت. فهذا ذكر مر بنا المناسبة، فنحن نتمم شرح الباب السابق حتى ندخل في باب جديد إن شاء الله. نعم.
قال: هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الألة بفتح الهمزة وتشديد اللام،
وهي هذا دعاء، هذا دعاء على من استحقته. تربت قلنا في الدرس الماضي من أين جاءت، أن تلصق اليد بالتراب، وأقول لك أصابتها، أي دعاء، دعاء عليها، دعاء عليها من باب الاستهجان لما قالت. نعم.
قال: معناه أصابتها الألة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي الحربة، وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ، وزعم أن صوابه أللت بلامين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة وبكسر التاء، وهذا الإنكار فاسد، بل ما صحت به الرواية صحيح، وأصله أللت بكسر اللام الأولى وفتح الثانية وإسكان الثاء، كردت أصله رددت.
أي المراد أنها أللت بمعنى أنها جاءت الإدغام. نعم.
قال: ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب، وإنما وحد أللت مع تسمية يداك لوجهين، أحدهما أنه أراد الجنس، والثاني صاحبة اليدين، أي وأصابتك الأولى، فيكون جمعا بين دعائين، والله أعلم.
ننتقل الآن إلى باب جديد، ولعل لا يسر فننهي الجزء الثالث في هذا الدرس كتاب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يفرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي.
ما الفرق بين محمد وأحمد؟ النبي يسمى بمحمد وأحمد، ما الفرق بين محمد وأحمد؟ فضل عبد الله. محمد نجمع الخصال الحديدة، محمد نجمع الخصال فهو محمد، وأحمد بلغ الغاية في كل خصة من خصالها، فكل اسم يسمم الآخر بحيث المعنى. وهذه لفتة جيدة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام. نعم نكمل.
قال فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟
الله أكبر، هذا عادة اليهود وعادة أقوام أمته، لأن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. فاليهود يسمعون بأذانهم قريبة، كحال المستمعين في خطبة الجمعة المشايخ، ويتنقلون من مسجد لمسجد ليطربوا لكي ينفسوا عما في نفوسهم. أينفعك إن حدثتك؟ اسمع بأذني، أسمع حال كثير من المسلمين اليوم يسمعون ولا يعملون، وهذه كلها وخصلة من خصال بني إسرائيل. هذا حال اليهود، النبي يقول له أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني، أسمع كلام فقط. فهذه كلها ينبغي أن يحرص الإنسان، الإنسان حتى يرتقي في الخير يفعل أحسن ما يسمع، يطبق أحسن ما يسمع. أي نعم، فحينئذ يرتقي في الخير. ولذا كان علماء هذه الأمة هم خيرها، وعلماء بني إسرائيل أو أهل الكتاب هم شرهم. فالويل لهذه الأمة إن كان علماؤها والمحسوبون أنهم علماء فيها هم شرار الخلق. الويل لهذه الأمة إن كان حال من يتسمى بالعلماء كان هذا حالهم، والويل لهذه الأمة إن كان طلبة العلم المقبلون على التعلم إن كان حالهم كالعوام، بل إن كان العوام أفضل منهم في الخصال والخلال والأعمال. هذه مصيبة، هذه الأمة مصيبة، الأمة تكون في مصيبة عظيمة. فالأمة تحتاج إلى أخلاق العلماء وإلى أخلاق طلبة العلم كحاجتها، بل أشد إلى علمهم الذي في صدورهم. الأمة بحاجة إلى قدوات، بحاجة إلى مثل، بحاجة إلى قلوب حانية واسعة تفع العصاة العاصي إن فرط منه من الذي سيذكره. ورحم الله معروفا الكرخي لما كان يمر بالعصاة والمقصون وأصحاب البرابيط كان يقف عندهم ويقول اللهم كنا فرحوا بمعصيتك، اللهم فرحهم بطاعتك، اللهم فرحنا بطاعتك، واجعلنا ممن تسعت قلوبهم ورزقنا الحلم مع العلم. العلم لابد له من جراب من حلم، وينبغي أن نعرف أننا أطباء وبعضنا بعد ممرض، والممرض الطبيب يحتاج أن يتحمل وفخ المريض. كذلك لو دخل علينا رجل الآن أعرابي وبال أو شتم أو لعن، يا ترى ماذا نفعل؟ قد نصب المغاسر، قد نصب المغاسر. ما حصل هذا في المساجد وريق الدماء لأئمة؟ حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان نحن بحاجة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود يسمعون أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعملون يسمعون ويعملوا، كانوا يهابون سؤاله، ومن كانوا يعلمون أن أجابهم شيء فعليهم أن يلتزموه. نعم نسمع تتمة القصة.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال فل.
لو أن رجلا جالس في مجلس لعب بشماغه وله عادة مسك شيء فعل شيء، هل هذا خارج من المروءة؟ هل يستحقر من أمامه؟ لا، هذا أمر مشروع ليس بممنوع، هذا أمر بمشروع ليس بممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم نكت في عود، وهذا الدلالة على دقة المحدثين ومن تحمل الأحاديث بدقة متناهية. النبي صلى الله عليه وسلم قال جابه قال فنكت في الأرض, يعني يتكلم ويرسم ارسمه في الأرض. أي نعم, هذه دقة متناهية في حفظ الشيء الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الانشغال اليسير مع إقبال بالقلب والنظر المتحدث لا يخدش في الأدب ولا يخدش في المروءة ولا يخدش في المروءة في شيء. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كثير من مجالسه دائما ناخذ الحقة ويلفها أصبعه ثم يحل اللفظ وهكذا. من يجلس في مجالس الشيخ كان هذا واضح. عادة قد تكون عند عالم عادة معينة يلعب بشيء أو كذا, هذا لا يلزم منه يعني شيء يقال عنه فيه إخلال بالمروءة أو ما شابه. نعم, وسيأتي تنبيه الشارع على هذا.
فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين.
وفي هذا إشارة إلى أن الفقير أحسن من الغني, مثل ذلك أول الناس إجازة على الصراط قراء المهاجرين, في رواية يجيزونها قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. في إشارة إلى أن الفقير خير من الغني, أو بتعبير علمي أدق تعلق به بهذا الحديث من فضل الفقير على الغني. وسيأتي لك أثناء الشرح ومضى في التفرقة في مفاضلة إن شاء الله. نعم.
فقال اليهودي قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟
كبد النون إيش؟ حوت, كبد الحوت. هذا تحفتهم حين يدخلون الجنة. وهم في الصراط ماذا يأكلون؟ الأرض تصبح خبزة ويأكلها الناس وهم على الصراط. الأرض هذه التي نحن عليها تصبح خبزة فيأكلها الناس وهم في المحشر. نعم, لكن أول من يدخل يتحفون يكرمون بزيادة أطراف الكبد, كبد الحوت, وهذا من أشهى الأطعمة وألذها. نعم.
قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان.
وفي هذا إشارة إلى أن العلم قد يندثر وأن الحق قد ينحصر في أشخاص معينين عند الأقدمين كما هو الحال في هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمة فأن الحق محصور في عصابة في ثلة تبقى قائمة على دين الله ما دامت الساعة. ومن الخطأ الشنيع من حيث المعنى أن نقول صحوة إسلامية, لأن لازم كلمة صحوة أنه سبقها إيش؟ نوم. والأمة لا تنام فيها هذه الطائفة المنصورة. فالقول بالصحوة يلزمه معنى يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من الأمة. أما عند الأقدمين فمن بالإمكان أن يحصر الخير وأن يهجر وأن يحصر في أشخاص معينين. إذا قال يعلمه إلى نبي أو رجل أو رجلان وهو جاء للامتحان وهو يعلم الرجل والرجلان هو وآخر معه ويسأل محمد صلى الله عليه وسلم, يسأل محمد صلى الله عليه وسلم ليمتحنه هل هو نبي أم لا, والنبي أجابه ولا يعلم مسبقا السؤال والوحي مباشرة يسدده مباشرة على صلة مع السماء. السؤال ما عنده جواب, ما عنده علم مسبق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحين يأتيه الوحي يلقى الجواب في الحين كما سيأتي معنا في آخر هذا الحديث. نعم.
قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع من ابني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر, فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله.
أي أصبح الولد ذكرا, هذا معنى أذكرا.
وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله به.
إذن الجواب كان يلقن الله عز وجل كان يعلمه. هذا الحديث كما يظهر معنا جليا أنه لا صلة له لا من قريب ولا من بعيد في كتاب الحديث، ليس كذلك؟ وله صلة بالذي قبله. ولذا تبويبات النووي رحمه الله تعالى أخذت عليها بعض المناسب، فوضع أبوابا لا صلة لها في الكتاب الكلي كتاب الحديث. أما هذا الإسناد ففي النسخة المحفوظة في المكتبة الملكية في المورد، وهي كما ذكرنا أكثر من مرة نسخة ابن خير الإشبيلي التي نقلها من نسخة مسلم وما زالت مخطوطة فيها. وحدثني بدل حدثني فيها وحدثني الحسن بن علي الحلواني. وأما الحسن بن علي الحلواني فهو أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ. حدثنا أبو توبة، أبو توبة هذا هو الحلبي نزيل طرخوش ثقة حجة. قال وهو الربيع المنافع. لماذا قال وهو الربيع المنافع؟ تفضل. من كيسي أو من كيس شيخي، من كيسه هو، هذا من كيسه ومن كيس شيخه ينصفه، لكن لما قال وهو فهل دلت على أنها من كيس مسلم. قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام، كذلك هذه من عنده، إذا لم يقل معاوية ابن سلام إنما قال يعني ابن سلام حتى يعرفك مسلم بالراوي هذا، وهو معاوية بن سلام ابن أبي سلام، أبي سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص وهو ثقة. عن زيد أخاه، هذا الأخوة من الرواة، الأخوة من الرواة ألف فيهم جمع. من يذكر لي من ألف في الأخوة من الرواة؟ من يذكر لي من ألف في الأخوة من الرواة؟ ألف جمع من أهل العلم. هات مراد الدارقطني، كتابه مطبوع ولا مفقود؟ مطبوع جزء يسير وجله مفقود، اعتنى به أستاذ الشيخ باسم جوابره. وغيره غير الدارقطني من ألف فيهم؟ علي بن المديني له كتاب مطبوع أكثر من مرة، وأيضا أبو داود السجستاني له كتاب مطبوع، يذكر فلان وفلان وفلان إخوة، فلان وفلان وفلان إخوة، وهكذا. هذا يفيد الطبقة في ضبط الاسم وما شابه. فزيد هذا ابن سلام ابن أبي سلام ثقة. أنه سمع أبا سلام رجل يروي عن أخيه وأخوه يروي عن أبيه، هكذا الإسناد. أبي سلام منطير الأسود الحبشي ثقة مرسل، قال حدثني أبو أسماء الرحبي. أبو أسماء الرحبي لبلدة مثل لبلدة قريبة اسمها الرحبة قريبة من دمشق بعيد عنها ميل، واسمه عمرو بن مرتد وهو دمشقي ثقة. هذا الإسناد فيه لطيفة، وهي أن رواته جميعا شاميون عدا شيخ المصنف، فكان نزيل مكة. ما في رسالة زيادة؟
قال
حدثنا
حدثني عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنث، ولم يكن أذكر وآنث.
هذا الإسناد أين يلتقي؟ أين يلتقي مع الذي قبله؟ في معاوية. قال وحدثنيه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي. أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي هو أبو محمد السمرقندي صاحب المسلم، ثقة فاضل متقن حافظ، صاحب السنن، صاحب سنن الدارمي. هذا الشيخ المصنف هنا صاحب سنن الدارمي أحد الأعلام، ثم في التصانيف مدحه جل من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد، فكان يقول عنه ذلك السيد، وكان يقول عرض علي الكفر فلم أقبل، الإمام أحمد كان يقول عرض علي الكفر فلم أقبل، وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل، عرضت عليه القضاء فأبى، فقضى مرة ثم تاب وترك المنصب ومشى رحمه الله تعالى. وكان أبو حاتم الرازي يقول عن إمام أهل زمانه، وكان ابن حبان يقول من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن حريمها على غاية من العقل والديانة، ممن يضرب به المثل في الحلم والدراية والحكم والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسن قمد وذب عنها الكذب، كان مفسرا كاملا وفقيها عالما. روى الإمام مسلم عنه رحمه الله تعالى 70 رواية في الصحيح، روى مسلم عن الدارمي في صحيحه 70 رواية، وشارك مسلم في الرواية عن جماعة من أهل نيسابور، مما يشير إلى أن مسلما سمع عنه بنيسابور، جاء إلى نيسابور. ورواية كما قلت مسلم عنه 70 رواية في الصحيح، وثلاث روايات في المقدمة، وثلاث روايات في المقدمة، وهنالك عدة أحاديث في صحيح مسلم هي بالحرف في سنن الدارمي، وهنالك أحاديث كثيرة عن الدارمي في صحيح مسلم لا توجد في سنن الدارمي، مما يشير إلى سعة إيش؟ مما يشير إلى سعة أحاديث الدارمي، وأن ليست أحاديثه فقط التي في سننه. ومما يذكر أيضا في هذا الباب أن مسلما رحمه الله استفاد منه في غير الصحيح، فقد صرح بالاستفادة منه في كتابه الثنى والأسماء في ترجمة أبي ثعلب الخشن، فالظاهر أنه التقى به وأعجب به واستفاد منه، وقد على إسناده بسببه، فقد روى هو عنه وروى بعض مشايخ مسلم عن الدارمي أيضا، والكلام عن الدارمي كثير، وعندي في كتابي عن الإمام مسلم قوائم في أماكن نقل مسلم عن الدارمي في الأحاديث الموجودة في السنن والأحاديث غير الموجودة بتفصيل. يحيى بن حسان التمليسي أصله من البصرة وهو ثقة، وهنا غير أنه قال أنه على من يعود قال في هذا الإسناد بمثله، وقلنا مسلم يفرق بين بمثله ونحوه، هنا قال بمثله أي حرفا بحرف، إلا غير أنه قال أنه على من يعود هذا أنه يحيى بن حسان. يحيى بن حسان قال كنت قاعدا، بينما في الأول قال كنت قائما، وقال زائدة كبد النون، وفي الأول ماذا قال؟ قال زيادة كبد النون، وهنا قال أذكر وآنس، وهنا قال أذكر وآنسا، وهذا يدل على دقة الإمام مسلم المتناهية في تعيين ألفاظ الرواة على عادته رحمه الله. نعود إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما.
الولد مخلوق من مائهما، من ماء من؟ الذكر والأنثى. في غاية قريبة جدا كانوا يعتقدون أنه لا صلة لماء المرأة بصفة الولد، والعبرة بماء الرجل والبويضة، ومن جديد الطب أثبت أن هنالك غشاء على البويضة لا يفك ليلقح إلا إن كان معه ماء من مرأة. هذا الكلام كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به من الوحي، هذا الكلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهذا آخر ما توصل إليه العلم، أن الغشاء حتى غشاء يفيق بالبويضة لا يقبل التلقيح إلا مع وجود ماء المرأة فيه. ولذا على هذا المعنى يحمل أن الولد مخلوق من مائهما. والله أعلم. نسمع.
قال فيه حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي، وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المني، وأن الحبر وهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان، وهو العالم
الحبر والحبر، وكانوا يسمون ويلقبون ابن عباس حبر هذه الأمة، كانوا يقولون عنه البحر الحبر لسعة علمه وكثرة اطلاعه رضي الله تعالى عنه، كيف لا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فجاء هنا اسم مراد هنا نصفوا في الحديث وفقهم ثوبان قال كنت قائما فجاء حبر من أحضر اليهود، أي عالم من علمائه. نعم.
قال قوله حدثني أبو أسماء الرحبي هو بفتح الراء والحاء، واسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي. قال أبو سليمان بن زيد كان أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق النيل، رأيتها عامرة والله أعلم. قوله فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود، هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناة من فوق.
يعني لماذا قال من فوق تمييزا من التاء والياء، من ياء من تحت، قال من فوق تمييزا، وكما قلنا أكثر من مرة هذا ضبط بالحرف، وأحيانا يقولون باء الموحدة، أحيانا يقولون الياء آخر الحروف، هكذا الياء آخر الحروف، اكتب ياء اكتب باء، الرسم هو هو، اكتب ياء اكتب تاء، رسم الكلمة هو هو، الفرق في ايش؟ مكان الحروف. إذا يضبطون يقولون بنقطتين حتى ينزوه عن الياء، يقولون فوق حتى ينزوه عن الياء، من تحت حتى ينزوه عن التاء، وهكذا. وهذا التنصيص قوي وأقوى من التنصيص بالرسم، أقوى من التنصيص بالرسم، التنصيص بالضبط، هذا الضبط بالتنصيص أقوى من الضبط بالرسم. نعم.
قال ومعناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها، وهذا يفعله المفكر. وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا، وأنه ليس مخلا بالمروءة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، هو بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، والمراد به هنا الصراط،
أي الناس يكونون لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يكونون في ظلمة دون الصراط. نعم.
قال قوله فمن أول الناس إجازة هو بكسر الهمزة وبالزاي، ومعناه جوازا وعبورا.
الجواب ما هو؟ قال فقراء المهاجرين أول الناس عبورا من هذا الصراط، ولازم ذلك أن يكون هم أول الناس دخول الجنة. وكما قلت تعلق بهذا الحديث من فضل الفقير على الغني، وهنالك متعلقات لمن قال العكس، فمن فضل الغني على الفقير فدل بما أخرجه الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر من بين اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق، وجعل الثاني من العالم، من رزقه الله علما أو من رزقه الله حكمة فعلمها وقضى بها ونشرها، فلا حسد إلا في هذين. حتى الفقير يحسد هذا يغلطه، الحسد هنا بمعنى الغلطة يغلطه، فدل هذا على أن هذا الذي يأتيه الله المال مدام أن الجميع يغلطه حتى الذي لا يغلطه أفضل منه. والراجح أن الفرق أو أن الفضل بين الغني والفقير يختلف باختلاف حال الناس، فبعض الناس الأفضل في حقهم الغنى، وبعض الناس الأفضل في حقهم الفقر. فنقول اللهم إن كان رضاك عنا في فقرنا فاجعلنا من الفقراء، وإن كان رضاك عنا في غنانا فاجعلنا من الأغنياء. سعيد من رضي عن الله ومن رضي الله عنه، هذا هو السعيد. إنسان غني معه أموال لا يشبع يساقط على قدر الله ولا يؤدي زكاة ماله، فقير لا يملك شيئا خير من ملء الأرض مثل هذا. فقير يحمد الله تعالى ولا يستحقر نعمة الله ولا يشعر أن الله عز وجل قد أهانه، عزيز بما معه من إيمان، هذا إن عرف الله عز وجل فهو خير من غيره من الأغنياء. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن المال في الشرع ليس مذموما لذاته، ولم يأتي الشرع بذم المال، ونخطئ من ظن أن الشرع دعا للفقر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في الرجل الصالح. وكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم أصحاب أموال، كان بعضهم أصحاب أموال، وكان مالك أصحاب ضيع، أصحاب السفين، وكان له هيبة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى رضي الله عنه. وكان الصحابة ينمون أموالهم ويحرصون عليها كحرص مالي كحرص والي بيت المال على مال بيت المسلمين، فهم لا ينمونها ولا يكثرونها ولا يجمعونها لملذاتهم التي في المعصية، وإنما ينصرون فيها الدين ويعينون فيها المحتاج. أحسن حال للإنسان أن يكون راضيا عن الله في غناه وفي فقره، كما أثر عن عمر، يذكر هذا عن عمر بن الخطاب، يذكر هذا عن عمر بن عبد العزيز، قال: والله لئن كان الصبر والفقر بعيرين ما عبئت أيهما أركب. الصبر يسوقه إيش؟ يسوقه فقر، والشكر يسوقه غنى وعطاء. وقد ذكر ربنا نبيين في سورة الصاد، أحدهما رمز في العطاء والمال والجاه والسلطان، والآخر رمز في الفقر والحرمان والابتلاء والمرض، وهو أيوب. وقال الله عن سليمان في سورة صاد: نعم العبد إنه أواب. وقال الله عن أيوب في سورة صاد: نعم العبد إنه أواب. فالإشارة إلى أن المال والسلطان إن كان صاحبه أوابا فنعمه، والفقر إن كان صاحبه أوابا فنعمه، فلا مفاضلة في ذات الفقر ولا في ذات الغنى، وإنما المفاضلة في الثمرة المترتبة على الغنى والفقر. والله أعلم. مكمل.
قال قوله: فما فتحهم،
هي بإسكان الحاء وفتحها لغتان، وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. وقال إبراهيم الحلبي: هي طرف الفاكهة، والله أعلم.
الشيء الذي يخص به ويكرم الإنسان عند أول قدومه هذه تحفة تسمى، هذه تسمى تحفة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون، هو النون بنونين، الأولى مضمومة وهو الحوت، وجمعه مينان، وفي الرواية الأخرى: زائدة كبد النون. والزيادة والزائدة شيء واحد، وهو طرف الكبد وهو أطيبها.
هذا حال أول الناس إجازة عن الصراط، فيكرمون ويسحقون بهذا الطعام، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نسحق بهم. نعم.
قال قوله: فما غذاؤهم، روي على وجهين، أحدهما بكسر الغين وبالذال المعجمة، والثاني بفتح الغين وبالدال المهملة.
أي غذاؤهم. نعم.
قال القاضي،
أي القاضي هذا المراد أبو عياض. نعم.
قال القاضي: هذا الثاني هو الصحيح، وهو رواية الأكثرين. قال: والأول ليس بشيء.
يتكئ كثيرا نووي القاضي، لكن لا يقبل كلامه كما وقع هنا. الأول شيء، يصح غذاؤهم ويصح غذاؤهم، صح الوجه. نعم.
قال: قلت: وله وجه، وتقديره ما غذاؤهم في ذلك الوقت وليس المراد، والسؤال عن غذائهم دائما، والله أعلم.
نعم.
قال قوله على إثرها بكسر الهمزة مع إسكان الفاء وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان.
هذا منهج النووي أكثر من ضبط الألفاظ. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل اسم للعين. وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري. وقيل هي السلسلة اللينة. هي السلسة اللينة.
سلسة اللينة. سلسة. ولا يمنع أن تكون سلسة وشديدة الجري ومن عين تسمى سلسبيلا. فالاسم الموصوف واحد لا يمنع. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أذكرا بإذن الله وآنفا بإذن الله. معنى الأول كان الولد ذكرا ومعنى الثاني كان أنثى. وقوله آنفا بالمد في أوله وتخفيف النون. وقد روي بالقصر وتشديد النون والله أعلم.
هذا ما توصل إليه علم الحديث. وما أدري عندنا معنا بعض إخوان الدكاترة يشوفونا. أنا الدكتور علي ولا مش موجود؟ ليس معنا. على أي أطباء اليوم في يعني شرح وبيان لمن يسمع كلام الأجنة تذكرون أن الإكس والواي موجود في كروموسوم في الصفات التي لها أثر على كون الموجود ذكرنا وأنثى. تذكرون أن السابق في التلقيح هو الذي له دور في بيان جنس المولود هل هو ذكر أم أنثى. ويذكرون حقائق علمية طويلة وكثيرة نحن ولله الحمد منا متيقنون على قول النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. ولا سيما أنه قد ورد في الحديث كما سمعتم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. هذا علم الله. هذا العلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الله. وهذه الألفاظ فيها أسرار. كثير من علماء الأجنة في هذه الأيام رجعوا إليها وبعد أن تاهوا وضلوا رجعوا إلى بيان الجنس. وهذا آخر ما يتوصل إليه الطب اليوم ويعالجون به لمن يريد الذكر لمن لم يرزق الذكر ورزق الأنثى. فالآن عندهم بناء على هذه الأشياء على القواعد المتبعة عندهم بناء عليها يحاولوا أن يتحكموا من خلال مدة البطن أو من خلال أطعمة معينة تقوي أحد الأمرين بأن يكون ذكر أو أنثى. والأحسن من هذا كله ما وقفت عليه من أثر أخرجه ابن قتيبة في كتابه من الأخبار. قال جاء رجل لبعض السلف وكان إناثة أي كان فيه الإناث. فقال له ادعو الله تعالى لي أن يرزقني الذكر. فقال عليك بالاستغفار. فقال الرجل فأكثرت من الاستغفار فرزقني الله الذكر. فالإنسان يطلب الشيء من مالكه ولا يمنع أن يأخذ الأسباب، لكن المهم أن يعلق القلب برب الأسباب. وكذا العقيم. جاء رجل الحسن بن علي يشكو الفقرة فقال أكثر من الاستغفار. وجاء آخر يشكو العقمة فقال له أكثر من الاستغفار. فسأله تلاميذه عن سر ذلك فتلا عليهم قول الله تعالى في سورة نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قال فيمددكم بأموال بسبب الاستغفار وهذا علاج الأول من شكى الفقر، وبنين علاج الثاني من شكى العقم. ومع هذا هذه سنة لله عز وجل على الإنسان أن يرضى بها. والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه سنة لله. والإنسان عليه أن يعلم أن الخير فيما اختاره الله له. وقال بعض السلف أن من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله أنثى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وهذا أمر معروف مجرب. فالمرأة لا تكبر ذكر فالولد فالأنثى تشبه مشاكسة. لكن الأنثى بالأنثى فالولد ينصاع بطاعة والديه وراء الأنثى، والأم تساعد على صغر وهكذا. فاليمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى. نعم، نأتي إلى باب أيضا لا صلة له لا من قريب ولا من بعيد بكتاب الحيض من تبويبه، هذا أحسن شيء، لأن هذا أصلا مسلم لم يضعه من أجل التبويب، وإنما أورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا لتشهد لبعضها بعضا في أشياء. فالباب الذي سبق يشهد للذي قبله بأن المرأة ماء فقط، بأن المرأة ماء ولا صلة له بالإيش، ولا صلة له بالحيض. نسمع حديث الباب على عجلة، ولعل الله يسر أن نقرأ وننتهي من الجزء الثالث.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حسن على رأسه ثلاث حسنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
هذا الإسناد يحيى بن يحيى التميمي أو زكريا النيسابوري ثقة ترك الإمام، تقدم معنا مرارا، وأبو معاوية تقدم معنا مرارا، محمد بن خازم الضرير أوثق الناس وأحفر الناس بحديث الأعمش، وكان له كتاب وكان إن حدث من حفظه يهن. هشام بن عروة بن الزبير ثقة ثبت ربما يدلس، أبوه ثقة ثبت فقيه مشهور. ناسي الإسناد الذي بعده.
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير حا قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الاسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
كم شيخ مسلم في هذا الاسناد؟ تفضل. أربعة، من هم؟ قتيبة ابن سعيد، زهير ابن حرب، علي ابن حجر، كم صاروا؟ ثلاثة، أبو كريب أربعة. علي ابن حجر سعدي ثقة حافظ مروزي نزل بغداد ثم نزل مرو، وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة فد، وزهير بن حرب المشهور بكنيته الذي أكثر من رواية عنه، أبو خيثم النسائي نزل بغداد ثقة فد. وأما جرير فهو جرير ابن عبد الحميد الضبي نزيل الكوفة، والكوفي أصلا نزيل الري وقاضيها، فهو ثقة صحيح الكتاب، إلا أنه في آخر أيامه كان يحدث من حفظه فيهن. علي بن مسهر القرش الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، بعد أن أصبح ضريرا. أبو كريب، من أبو كريب هذا؟ شيخ الشيخ مسلم محمد بن علاء همداني الكوفي ثقة حافظ. ابن نمير والد شيخ مسلم، والد من شيخ مسلم؟ ابنه محمد، وهذا عبد الله، عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة. قال كلهم عن هشام، كلهم على ما يعود. تفضل. كلهم من؟ جرير واحد، علي بن مسكر اثنين، ابن نمير ثلاث، هذا المراد هشام. هشام من؟ نروح. ماذا نستفيد من قول مسلم كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديث غسل الرجلين؟ ماذا نستفيد؟ أن زيادة الثقة مقبولة، وقد صدر بها الباب، وقد صدر بها الباب. نعم، ما في الإسناد الذي بعده؟
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين.
أيضا هذا يستفاد منه ما ذكرناه، وهذا فيه دلالة مع الذي قبله على الدقة المتناهية للإمام مسلم من جهة، وأنه يضبط الألفاظ، ومن جهة أخرى أن من سمات صحيح مسلم الاختصار، فلا يعيد الحديث وإنما يختصر قدر الإمكان ويشير إلى الفروق إشارة. نعم. ما في الإسلام الذي بعده؟
قال حدثناه عمرو الناقد، عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
عمرو الناقد تقدم معنا مرارا، وعمر بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي نزيد الرقة ثقة حافظ وهم في حديث، معاوية بن عمر شيخه، ومعاوية بن عمر بن مهلب الأزدي أبو عمر البغدادي ثقة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو السلط الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة، وهشام من بعده تقدم. نعم.
قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حسنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده.
وقع في هذا الحديث زيادة، وهو حديث هذا حديث ميمونة، والحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنهما، وقع في حديث ميمونة زيادة تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد إتمامه الغسل، وأما هناك فالظاهر إيش؟ الظاهر قبل في بعض الروايات وليس في جميع الروايات، لأن في بعض الروايات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. والعلماء اختلفوا، وسيأتي هذا إن شاء الله معنا في الشرح. وأما الإسناد فعلي بن حجر السعدي تقدم ثقة حافظ مروزي نزيل بغداد ثم مر، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون، نسم الأعمش تفضل سليمان بن مهران، سالم بن أبي الجابي غطفان ثقة كان يرسل كثيرا، كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس ثقة. نأتي للسند الذي بعده.
قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع ح. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حسنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
أيضا تلخيص دقيق جدا وبيان من فرد به كل راو من الرواة باختصار في الألفاظ وتقديم لأصح الروايات ورد في الباب. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. ستة. من هم؟ حاول أن تسميهم، حاول أن تسميهم. محمد بن الصباح هذا اسم، أبو بكر بن شيبة، أبو محمد بن علاء أحسن، ما اسمه؟ عبد الله بن سعيد، أبو سعيد، أبو سعيد الأشجع عبد الله بن سعيد حاق من؟ إبراهيم الحربي بن راهويه يحيى بن يحيى أبو زكريا نعم نيسابوري أبو كريم تقدم محمد بن صباح البزاز الجلابي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ أبو كريم محمد العلاء الأشج أيضا كوفي ثقة عبد الله بن سعيد وستة أبو كريم مكرر أبو كريم مكرر نعم فالناس الإسلام الذي بعده وهو الأخير
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه.
هذا الإسناد رواته إلى سالم كوفي وكريم بن عباس ميمونة مدني عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي كوفي أبو محمد ثقة فقيه عابد سالم ابن ابي الجعد تقدم كريم تقدم مولى ابن عباس. الاسناد الذي بعده بقي الاسناد
قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة بن ابي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
هذا أفادنا شيئا زائدا لم تفدنا إياه الأحاديث السابقة أن غسل الرأس يبدأ فيه بالإيش شق الأيمن، هذا أمر مسكوت عنه في الأحاديث السابقة بعد غسل الفرج وتنظيف اليدين يلقهما بالتراب أو بالصابون تمهيدا للمضمضة هكذا يغتسل المسلم يغسل فرجه ويزيل النجاسة عنه عن القبل والدبر ثم ينظف يديه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلكهما بالتراب او الان بالصابون ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وله ان يؤخر قدميه وله ان يغسلهما والاحسن ان كان يغتسل في مكان فيه بالوع اثناء يغسل القدمين وإن كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء فليؤخر غسل القدمين ثم يأخذ ويفرغ الماء بثلاث حسنات يبدأ بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ويبدأ من الأعلى إلى الأسفل ثم يفرغ الماء حينئذ يكون قد أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل فنال الأجر والطهارة المادية والمعنوية ويكون جاهزا للصلاة. هذا هو الغسل. والسعيد من كان هواه فيما شرع الله. الإنسان لما يستيقظ من النوم يحتاج انه مثلا يغسل يديه ويجي يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كل محتاج أن يغسل وجهه وأن يغسل يديه يتوضأ تصبح عنده إيش عادة متعبدا الله فيها. يغتسل يغتسل كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بهذا الغسل بهذه الصفة. فالعبادة تشمل كل شيء ومن بين ذلك النظافة. فيحصل أمرين نأتي إلى كلام الشارح أيضا على وجه فيه عجلة.
قال رحمه الله باب صفة غسل الجنابة. قال أصحابنا
أصحابنا الشافعية نعم
كمال غسل الجنابة
كمال يعني لو أنها غسلا ما فعل هذه الصورة التي ستذكر تسقط الجنابة عنه لكن ليس من باب الكمال. نعم
قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحكي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وركن البطن وغير ذلك.
يعني الإنسان لما يغتسل أن يعتني بالبراجم أماكن الأصابع عقد الأصابع، يعتني بغسل السرة، يعتني بغسل ما تحت الإبطين، يعتني بغسل ما يقابل الركبة، يعتني بأن يوصل الماء إلى الأماكن الخفية في البدن، عقد البطن إن كان سمينا يحتاج يعني الأماكن الخفية التي يصعب لو أنه أدار الماء فإن الماء لا يصل إلى هذه المواطن الخفية يعتني بها، يتقصد أن يوصل الماء إليها. وكذلك ما بين الأصابع، ما بين أصابع اليدين وما بين أصابع الرجلين، يتعهد وصول الماء إلى هذه الأماكن. نعم.
قال فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها 3 مرات.
لا يلزم 3 مرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة، المهم يوصل الماء إلى جميع البدن. نعم.
ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة.
لا يوجد نص في استقبال القبلة، ويبدأ بالبسملة. نعم.
وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء.
أما النية ففي الحقيقة في وقت النية في كلام كثير عند العلم تصرح بالذي ذكره الشارع، وهو يقرر منهج الشافعية، غير واحد من الشافعية، وصرح به كثير من المالكية، فأوجب اقتران النية بأول واجبات الطهارة، حتى أن بعضهم قال، والكلام مخرج على مذهب الشافعية الذين يوجبون أول واجب أو أول ركن في الوضوء يذكرونه غسل الوجه، ليس المنمضة والاستنشاق، يقولون عليها نية مرتين، نية للسنة نية للركن نية للفرض، فلما يغسل الوجه ينوي الركن، وهذا أمر ليس بصحيح. والواجب على المسلم أن يستحضر النية في الغسل، أو أن يستحضر النية صلاة، أو أن يستحضر النية في الوضوء، وألا يرفض هذه النية، لا ينوي خلافها، واستصحابها يجزئ، ولا سيما إذا فصل بين العمل وبين النية بوسيلة هي من متممات هذا العمل، مثل تأمين الصلاة يخرج المسجد الجماعة يمشي، هذا العمل وسيلة، إنسان من الغسل فيذهب ويستنجد تمهيدا من الغسل، ولم يرفض نية الصلاة، ولم يرفض نية الطهارة، نية الوضوء، نية الغسل، فحينئذ هذه النية معتبرة، ولا يستلزم من المسلم أن ينوي إيش؟ أن يستحضر النية فقط قبل أول ما تمس الماء لوجهه، يكون نية، وقبلها نية، أول ما يصل الماء في الغسل للبدن ينوي نية. هذا الأمر على هذا الحد على هذا الحال يحتاج إلى دليل خاص، مجرد وجود قصد قلبي لرفع الحدث فذلك يجزئ، هذا بإيجاز. والكلام في الحقيقة في وقت النية كثير تعرضنا له في درسنا في القواعد، وكذلك النية في صفة الغسل، فمجرد ما ينوي مطلق الطهارة يجزئه ذلك، مجرد ما يروي مطلق الطهارة، لا يلزم أن يقول أصغر أكبر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقع نطق باللسان، وإنما النية عمل الجنان، عمل القلب، ومتى نوى مطلق الطهارة بوضوء أو غسل فحينئذ أصح الأقوال عند العلماء أن الوضوء صحيح أو أن الغسل صحيح، به يستعد المسلم للصلاة. إذا ماذا قال هنا؟ قال ويصح بالنية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في أول ملاقات أول جزء، ولو حصل كما قلت سبق أو حصل فصل بين النية وبين العمل ما لم يقع رفض أي إبطال للنية فذلك يجزئ إن شاء الله تعالى. الخلاف في مسائل يعني دقيقة، لو أن الرجل نوى مثلا ما لا تشرع له الطهارة كالتبرج كزيارة أمير كالتقاء مع ناس أو ما شابه ولم يقع في قلبه أبدا العبادة، هل هذا الغسل يجوز به أن يصلي؟ لا، بعدم وجود النية. هل بهذا الغسل يجوز له أن يصلي ويرفع الحدث إن لم يكن إن كان جنبا؟ لا، لابد من غسل، لابد له من نية. إن توضأ لشيء تستحب له أمور مستحبة، إنسان أجنب توضأ لصلاة قيام الليل أو توضأ لقراءة القرآن أو توضأ للذهاب للمسجد المبيت فيه اغتسل لتلاوة القرآن، هل هذه النية التي سعى لها عبادة ونوى فيها نافلة هل تجزئه وتخوله بأن يؤدي الفريضة؟ الراجح نعم، والخلاف في هذا شهير وضعيف في الحقيقة، الخلاف ضعيف. بمجرد حصول نية في الوصل فيها تعبد وفيها إسقاط حدث فذلك يجزئ، ولا يلزم من النية أن يفرق بين نية الحدث الأكبر والحدث الأصغر أو أن ينوي لشيء فرض أما إن نوى لشيء نفل، لكن المهم أن تكون هناك نية فيها تعبد بفعله هذا، أن يكون عنده نية فيها تعبد بفعله هذا، والله أعلم. هذا خلاصة وزبد ما يذكر في هذا الباب. نسمع.
قال ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة. وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك.
ولكن هو لو ذهب ليستنجي ويغسل ذاك المحل تمهيدا للغسل فهذا يتبع الغسل، هذا العمل يتبع ما سيفعله بعد قليل. أي نعم، يعني النية العامة تجزئه وتدخل هذا الاستنجاء فيه. نعم.
قال وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقل وضوءه.
على مذهب الشافعية، مثل الشافعية من مس ذكره أو فرجه ببطن كفه انتقض وضوءه، خلافا للمحققين من أهل العلم الذين جمعوا بين ما ورد في الباب من أن مس العورة إن كان بشهوة نقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء، وأما إن التذ أحد الزوجين ولم يلتذ الآخر فإن من التذ عليه الوضوء ومن لم يلتذ لا شيء عليه، هذا أرجح الأقوال والله أعلم. نعم.
قال وإن ذكر يحتاج إلى مس فرجه فينتقل وضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده والله أعلم، هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ومن سواهما،
وهذا قول لابن جرير كما مر بنا قديما كنتم تذكروه. نعم.
يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل، ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها.
فهذا قول عبد الله بن عمر كما صح عنه عند الدارقطني وغيره، أن من اغتسل استباح استباحت له الصلاة بغسله ولو لم يتوضأ. نعم.
قال ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا، وتحصل الفضيلة من وضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم.
وقد ذكرنا هذه المسألة، هل يجوز الوضوء وتعبد الله بالوضوء بمجرده، أما أن الوضوء إن عبد الله فيه يجوز لك أن تجدده وإن لم ينتقض، مسألة قد صلى فيها سابقا ولذلك بالإعادة. نعم.
قال فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل واحد لصفة الغسل، وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه، وما بقي فله دلائل مشهورة والله أعلم. وأعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه، فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين. وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه، وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما. وهذا
يكفينا هنا، نأتي المسألة إن شاء الله في أول الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعضها يحتاج إلى أجوبة طويلة. يقول حديث مذكر الشيخ الألباني حديث السلسلة الصحيحة وعند اسم الصحابي يقول غير مبين، ما الحكم على هذا الحديث وهل يكون مرسل؟ لا يكون مرسل، الصحابي صرح به ولم يسمى غير المرسل، المرسل لا يذكر الصحابي أصلا. وبما أن الصحابة كلهم عدول فإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر. هل يجوز الموظف أن يسأل صاحب العمل أن يزيد راتبه؟ نعم، إن شعر أنه مظلوم أو أن راتبه لا يكفيه أو أنه لا يتقاضى الشيء الذي يستحقه له ذلك. كيف تكون صيغة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير صيغة صلاة الإبراهيمية؟ وأي صيغة فيها ذكر للصلاة مع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يتعبد الله عز وجل به. معنى حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك دعاء، فردت يعني نقلت من المعنى الإفرادي الحرفي اللغوي الوضعي في أصل اللغة أن تلتصق التراب بالأرض إلى المعنى الآخر، أي المعنى الذي فيه كما قلنا فيه دعاء له، مثل شكلتك أمك يا معاذ، ليس المراد المعنى الحرفي يعني أن تموت. فأصبح انتقال المعنى من المعنى الحرفي لمعنى تركيبي عرفي سائد، دعاء للإنسان تنبيه إليه، انصر بذات الدين، تملأ يديك الخير، حينئذ أن تكون قد أخذت شيئا، إن أخذت ذات الدين ملأت يديك. أما أن تأخذ ذات الدين أنك فارغة لا تحمل شيئا. لذلك كذلك ولذا من بديع كلام ابن القيم في الإعلام قال هل الكتابية تحصن المسلم أم لا؟ الكتابية الجميلة الشقراء عند بعض أهل العلم على أستاذ شيخ الإسلام قال لا يكون المسلم محصن بها. قال أما المسلمة السوداء اللي واضعة عليها حجاب وخمار وأباء، قال في النفس البشرية في النفس البشرية حب للتمتع بالمرأة وهي مستورة، إن كانت مكشوفة فإنه لا يعني لا يهتك سترا في السيارة لا يفتح شيئا وليس له يكون محصن. فلما يستحم هذا الأمر فقد حصل الإحصان عنده، يعني في شيء نفسي في الأمر. أي نعم. فالمسائل الذي وصلنا إلى هذا الذي وصلنا أن اليد تكون مليئة، تكون مليئة بذات الدين. هل كتب الساحر أكبر؟ وما هو أفضل كتاب يتحدث عنه بشكل تأصيلي موسع؟ لم أرى كتابا يتكلم عن السحر وأقسام السحر وأشكال السحر وأنواع السحر ومداخلات هذه الأنواع ومشاهده بأذن عينيه ومتابعته لأحوال السحرة كالقراف في الزروق. له قاعدة في الفرق بين أنواع السحر ومتى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا على وجه بديع جدا، وذكر قصص حكايات عن السحرة وزيارات لهم وأشياء عن أحوالهم، أشياء عجيبة. أنا لا أشك أن اليوم بعض الناس يسمى سحرة وأنا لا أرى إقامة حد السحر عليهم. لما؟ لأنه ساحر بالاسم لكن في الكون هو الحقيقة ليس ساحرا، كان يكون عنده خفة يد، عنده أدوات، عنده أدوات معينة يلعب فيها، هو يعني عنده خفة حركة. وهذا أصحاب السرك أخبرني بعض من أثقوا به، قال أحضروا ساحر في السرك من السرك من العرض الذي يعرض، وأتوا والشاشة على مخبره على الأدوات وعلمهم كيف يعمل، هل بيعملوا شيء ولا شيء فرق نظر خفة يد، هذا ليس بساحر، هذا ليس بساحر. لكن هذه ايش؟ هذه ماذا تسمى؟ مهارة لا تجدي، مهارة لا تجدي، مثل الذي كان يضرب الإبرة فيخرم الإبرة ثم الإبرة فيخرم الإبرة، فمر عليه رجل قال ماذا تفيد هذه المهارة؟ مهارة ماذا تفيد؟ لا تفيد شيئا. فإلا الساحر الذي يتعامل مع الجن والساحر بعرف الشرع لا بمجرد اللفظ، الساحر بعرف الشرع يقتل وهو كافر، وحده كما ثبت عند البخاري تعليقا وصح عند غيره في كتاب عمر إلى بجالة قال إيش؟ حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. لكن أنواع السحر وكيف الوصول إليه وما شابه فصلها وذكرها على وجه بديع جدا القرافي في الفروق رحمه الله. امرأة عادتها 7 أيام فجاءت العادة 9 أيام، هل يحسب اليومين من العادة؟ ما لم ترى الطهر من العادة، فإن رأت الطهر ثم رأت دما بعد الطهر فهذا الدم دم استحاضة، فهذا الدم دم استحاضة. رجل عنده مرض وكان جراء هذا الدواء أخذ دواء وكان جراء هذا الدواء أدى إلى إخراج أشياء تالي الإصبع سادس القدم، حكم إزالة هذا الإصبع. لا أرى مانعا، جماهير معاصرين يرون جواز أن يرد الإنسان خلقته إلى الخلقة المعتادة، وليس هذا العمل تجميلي أصلي، لا أرى في هذا مانعا إن شاء الله. شخص متزوج من 4 وأدخله الله الجنة، وفي الحديث لكل رجل زوجتان، فكيف يكون مصير زوجات أهل الدنيا؟ في حديث آخر أن المرأة لإيش؟ لآخر أزواجها. فهذا أهم من ذات، فذاك له مكان وهذا له مكان، هذا له مكانه وذاك له مكانه. فالمرأة لآخر أزواجها على الراجح، المرأة لآخر أزواجها على الراجح. وذكر ابن كثير في نهاية البداية والنهاية أن المرأة لأحسنهم أخلاقا، ورد هذا حديث ضعيف والله تعالى أعلم. أحد الأخوة يقول تقدم قديما أنه لا يتوضأ لغير عبادة، والآن يتوضأ بدلا من أن يغسل وجهه. أنا أقول بدلا من يتوضأ تغسل وجهك توضأ. أنا أقول من كان متوضئا ولم يعمل عبادة فلا يسر له وضوء جديد حتى يعبد الله فيه، هذا الذي قررناه قديما حتى يكون وضوء وسيلة. أما هنا اليوم يقرر عبادة المحافظة على الوضوء فهو غير متوضئ، فالذي قررناه قديما شيء والذي ذكرناه اليوم شيء آخر، فما في تعارض حتى يصير فيه نحتاج التوفيق. قديما قررنا أن وجد متوضئ لم يعمل عبادة بل عمل عبادة من العبادات ثم ذهب يتوضأ الوضوء كان وسيلة اعبد الله فيه ثم توضأ به جديد. اليوم نقرر أن الرجل استيقظ من النوم يوم متوضئ، نقول له بدل من أن تغسل وجهك توضأ، وهذا الوضوء فيه عبادة، عبادة إيش؟ محافظة على الوضوء، بس الصورة الأولى المحافظة حاصلة هو متوضئ ولم يعبد الله تعالى بذلك الوضوء. فرق بين الصورتين. رجل دعي للشهادة وفي أثنائها سئل سؤال تكلم، فماذا عليه في هذه الحالة؟ إن ترتب على كذبه ضياع حق فعليه أن يتحمل وأن يغرم ضياع هذا الحق وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإلا فعليه التوبة والاستغفار. متى تبدأ بيه في الغسل؟ هل قبل غسل الفرج أم عند الوضوء الغسل؟ مجرد ما تسخن الماء بدأت النية أو تشغل الجيزر، مجرد ما تسخن الماء أو تشغل الجيزر حصلت النية، لا يلزم. قلنا الشيء الذي يسبق العبادة مما هو من العبادة موصول بها وهو وسيلة بين يديها ما لم يقع رفضا فهذا أمر معفو عنه عند العلماء. إذا كانت النية بعد غسل الفرج من أجل أن لا ينفس فرجه بعد الوضوء فيبطل الوضوء، لا الغسل فرض يبطل الوضوء، غسل فرض يبطل الوضوء إلا إن كان بشهوة. امرأة طهرت من النفاس قبل 40 ورأت الطهر الأبيض وعلى لها الدم ورائحته، ورائحته رائحة الحي، ولكن عندما ينقطع لهم الدم ترى ماء أبيض، وهكذا ما حكم الدم؟ امرأة المرأة إخواني كما ثبت عند أم سلمة، كما ثبت عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، أقصى حد النفساء تصل إليها 40 يوم، قبل 40 متى رأت الطهر تطهر، إذا ما رأت شيئا بال40 على رأس 40 تغتسل وتصلي. رأت الطهر قبل 40 كما في السؤال، الآن تغتسل وتصلي. رأت دم رائحة رائحة خير، إيش الآن؟ حائط، انتهى النفاس صار حائط. وبعض النساء بمجرد طهرها من النفاس مباشرة ينزل عليها الحيض، تعرف هذا من عادتها أو من عادة أمها أو من عادة أخواتها، قد تشترك العادات هذه في أصل خلقة أقوام معينين. أي نعم كما ذكر غير واحد، ومنه القرافي ذكر عن نساء الترك أن النساء المرأة تضع ولدها ولا ينزل دمه، بعض النساء الترك. خلاصة هذه المرأة نزل دم الحيض ثم بعد الحيض رأت طهرا، الطهر هذا طهر من ايش؟ من حيض. فالدم الذي تراه بعد الطهر يصبح دم استحاضة، يصبح دم استحاضة، والواجب عليها الاغتسال والصلاة وتغتسل لكل نزول دم جائز، وان توضعت جائز. هل قول اليهود في الحديث لقد صدقت انك لنبي يدل على انه اسلم؟ لا، هم يعلمون ويحرفون، يعلمون اليهود يعلمون. ومن عجائب الله في اليهود ان ما من صاحب دين الا يدعو لدينه، الا اليهود فلا يدعون لدينه، وهذا من فقدهم وكرههم لسائر البشر. اليهود يرون انفسهم شعب الله المختار، ويرون غيرهم كالحمير لا يستحقون ان يصير يهود، اذا لا يبشرون بدينهم، لا يوجد يهودي يبشر بدينهم، لا يوجد يهودي يبشر بدينهم، فيعرفون ولكن لا حول ولا قوة الا بالله. هل يجوز اجراء عملية طبية لعزل الحيوانات الذكرية عن الانثوية لكي ينجب ذكرا؟ وهي تعمل في بعض المستشفيات الان. قلبي لا يطمئن بهذه العمليات لاسباب، منها كشف العورات، ومنها عدم وجود الاطباء الثقة والتكالب على الدنيا، ولو جاءهم رجل لا يوجد دبرة في الحياة في مائه فربما يمنونه من اجل المال بالولد، وهذا حاصل. ولذا انا اقول يسلك الانسان اي سبيل غير هذا السبيل، واحسن سبيل الذي علمنا اياه السلف ان نرضى بقدر الله وان نتوجه الى الله بالسؤال، وان يبقى القلب معلقا برب الاسباب. اما هذه الاشياء فلا اراها في هذه الطريقه المذكوره، ارى فيها محير. خير مؤلف مختصر شامل مبين لاصول الاشاعره التي خلف فيها السلف اهل السنه، احسن من تكلم الاشاعره على الاطلاق ابن تيميه، ولا اظن ان الله خلق اشعريا افهم للاشعريه من ابن تيميه، ما اظن. وكتب كتابه تعارض العقل والنقل في 11 مجلد في الرد عليه، ويوصل قواعدهم ويبين فسادها على وجه بديع غاية، فلا تستغربوا إن كانوا هم يكفروا، ما تستغربوا هذا إن هم كانوا يكفروا ابن تيمية، لا يستغرب هذا منهم لأنها في الحقيقة فضحهم. وقد جمع بعض معاصرين رسالة نال بها الدكتوراة سماها ابن تيمية وردوا على الأشاعرة، مطبوعة في 3 مجلدات، لخص كلام ابن تيمية في رده على أصول الأشاعرة للمحمود، مطبوعة مكتبة الرجل في 3 مجلدات، رسالة نافعة جيدة قوية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.